بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: وجدت سندا عند الإمام الطيالسي رحمه الله، أي في مسنده، وفيه مدلس، وقد روى حديثا طويلا ولم يصرح بالتحديث، ثم وجدت له تصريحا بالتحديث لنفس الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، إلا أن الحديث ليس بتمامه كما عند الطيالسي، أي عند البخاري مختصر وعند الطيالسي مطول، فهل لي أن أعتمد تصريحه بالتحديث عند البخاري وأقبل عنعنته التي عند الطيالسي وأصحح الحديث بطوله إن توفرت بقية الشروط؟ الجواب: الإمام البخاري لم يخرج عن المدلسين الذين اشتد تدليسهم حتى ضعفوا، وإنما أخرج عن مدلسين احتمل تدليس كثير منهم، وبالأخص الذين يدلسون عن الضعفاء ما ترى لهم يعني اعتمادا في صحيح البخاري. وعلى هذا فإنه إذا روى الحديث بطوله وأصله في الصحيح ما لم تكن هناك علة أخرى وهي الشذوذ من بعض رواته، خالف من هو أرجح منه وزادها، فلا بأس بقبولها والحال هذا. إنما التخوف من عنعنة هذا المدلس، وقد أخرج له البخاري وصرح بالتحديث في صحيح البخاري، ولو كان التصريح لمجرد الأصل دون تمام الحديث فإن هذا يفيد أنه قد سمع أصل هذا الحديث، والتخوف هنا من الزيادة الشاذة فتنظر هي، أما التصريح فثابت. السؤال الثاني قال: يقول السائل: رأيت بعض أهل العلم عند قولهم صحيح على شرط كذا، ولنقل على شرط البخاري مثلا، فمنهم من يقولها إذا كان كل راو في السند روى عن شيخه عند البخاري، وهكذا الشيخ يكون له رواية عن شيخه في البخاري وهكذا إلى نهاية السند، ومنهم من يقولها إذا كان رجال البخاري دون أن يشترط ما اشترطه الأولون، فأيهما أصح؟ وهل لي أن أتعقب على من خالف في هذا الأمر؟ الجواب الذي سار عليه الحاكم في المستدرك هو: وإن كانت له أوهام كثيرة في هذا الجانب، لكن القصد ما كان رجاله رجال البخاري مثلا، ما نقول رجال الصحيحين، لأن هذا الكلام على ما يتعلق بشرط ما كان على شرطه على الشيخين أو أحدهما. فإذا أخرج البخاري لهؤلاء الرجال ولو لم يكن عن هذا الشيخ بالذات يقال هذا المعنى، إلا إن أخرج له في المتابعة لم يعتمده عن ذلك الشخص كونه ضعف فيه، أو لم يعتمده البخاري إنما في المتابعة، أو لم يعتمده كذلك مسلم إنما في المتابعة، كابن إسحاق مثلا أخرج له عدة أحاديث غير اعتماد، فمثل هذا لا يقال على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط من يعني قالوا عن على شرطه، فلا بد أن يكون أخرج له اعتمادا سواء عن هذا الشيخ أو عن غيره ما لم يكن ضعيفا في هذا الشيخ بالذات. فمثلا يقولون: عبد الواحد بن زياد ثقة، تكلم في روايته عن الأعمش. مثل هذا إذا لم يخرج له أحد الأئمة مثلا من هذا الطريق تقول هذا ما أخرج له لأنه تكلم فيه، فهو ليس على شرطه إذ لم يخرج له عن هذا النمط وأخرج له عن غيره، فهو ليس على شرطه من هذه الطريق. أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود روايته عن سفيان فيها ضعف، سفيان الثوري، وأمثال هذا كثير، إنما هذا عبارة عن مثال نذكره أنه بهذا المعنى. أن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أخرج له عن هذا السند، مثل أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج، أن قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأنه إذا كان أبو اليمان روى عن غير شعيب ما يقال على شرطه، هذا ما هو لازم. المشهور هو الأول، سواء في المستدرك أو ما كان من هذا المعنى مما يقولون، حتى نظيره في كتاب الإلزامات للدارقطني من حيث المتون ومن حيث العناية. السؤال الثالث، قال: ذكر الشيخ مقبل رحمه الله أثرا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، كتاب الفتن باب فتنة مقتل عثمان، وقال رحمه الله في حكمه على هذا الأثر: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، انتهى كلام رحمه الله. ولكنني لم أعرف ماذا يعني الشيخ رحمه الله بالصحيح رجاله رجال الصحيح. فإن كان يعني رجاله، يعني أن رجاله رجال صحيح البخاري، فإن في السند شداد بن سعيد وهو أبو طلحة الراسي بالبصري، وشداد هذا ليس من رجال البخاري وإنما هو من رجال مسلم. وإن كان يعني أن رجاله رجال مسلم صحيح مسلم، فإن في السند أبا سعيد مولى بني هاشم، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري من رجال البخاري، فما هو الصحيح الذي عناه الشيخ فسح الله قبره؟ وهل هنالك من يقول بأن السند إذا كان رجال يدورون بين رجال الصحيحين فرجاله رجال الصحيح؟ لا، ما هو هذا، إنما الشيخ رحمه الله كان بداية بحثه في الكتاب كما أسمعنا يعني أدق مما كان في بحثه في آخره، وهو أنه يأتي بالحديث ويعلم صحته وينظر رجال السند، إن كان على شرط الشيخين قال على شرط الشيخين البخاري ومسلم، إذا كان رجاله روى لهما الشيخان اعتمادا على ما تقدم ذكره مما تذكرناه في السؤال الذي مضى، وإن كان رجاله رجال البخاري قال على أو أحدهما أو أحد السند أو أحدهم قال على شرط مسلم على شرط البخاري مثلا، وإن كان رجاله رجال البخاري إلا واحد مثلا على شرط مسلم، يقول على شرط البخاري إلا مسلم أو على شرط مسلم إلا واحد إلا أو على شرط مسلم وهكذا. ورأى أنه تعب في آخر الأمر من هذه الدقة والفحص عن الرجال، صار بعد ذلك يكتفي بالحكم أنه صحيح، أنه صحيح بدون ما يتعلق بشرطه على شرط كذا ولا شرط كذا. وكان أيضا يقرأ في مستدرك الحاكم، والحاكم يغلط، وقد تتبع عليه الشيخ رحمه الله انتقده في أمور كثيرة في هذا الجانب كما هو معلوم من تصنيفه عليه. ومن هنا حصل في الجامع الصحيح بعض الوهم ممن يقول فيه الشيخ رحمه الله على شرط الشيخين، ويكون بعض الأسانيد يعني أكثر الرجال الأسانيد على شرط الشيخين وواحد منهم على شرط مسلم، هنا يكون على شرط مسلم ولو كان كلهم، أو يكون مثلا على شرط البخاري ولم يخرج البخاري لفلان من أصحاب السند إنما أخرج له مسلم، ما يصير على شرط البخاري على شرط مسلم، أو يكون على شرط يعني مسلم وبعضهم ما أخرج له مسلم، هذا حصل ولازلنا نجد منه وننبه عليه. وكان هو نفسه بعض الأوقات إذا وجد ذلك في درسه في قراءته علينا للكتاب ينبه عليه، يعني عند اختلاف أحدهما يقال رجال الصحيح، مثل هذا لا يقال رجال مسلم ولا يقال رجال البخاري، يقال رجال مسلم إذا لم يكن على هذا الحال، وإنما هذا يقال صحيح، هذا مما ينبه عليه. نعم، الحديث برقم 339 مسند أنس مسند زبير بن العوام يعني. إنا قرأناها وعلى أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى فتنة سبيل الذين ظلموا خمس لم نكن نحسب أن أهلها وحتى وقعت لنا، وهو أثر أيضا قال أنه حديث ربما إطلاق هذا على أثر. شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، ومثل هذا الذي بعضهم في البخاري وبعضهم في مسلم، يعني القول عن الصحيح أي صحيح، فيه لبس، قال الحديث صحيح وكفى. وما سألنا الشيخ عن هذا رحمه الله، ولكن هذا هو الذي ينبغي فيما يظهر، أقصد من حيث هل مقصوده هكذا. سؤاله الرابع يقول: هنالك حديث وجدت له أربع طرق مختلفة. الطريق الأولى أعلها بعض الحفاظ بالانقطاع، الطريق الثانية فيها متروك، الطريق الثالثة فيها صدوقان إلا أن أحدهما له أوهام والآخر كثير الغلط، الطريق الرابعة فيها من لم أهتدي. من لم أهتدي لا تزد الياء، من لم أهتدي لأنها مجزومة بلم. إلى ترجمته: فهل لي أن أحسن الحديث بمجموع الطرق دون الطريق الثانية لأنها فيها متروك منقطع مع طريق فيها كثير الغلط، وهذا كثير الغلط قد تأتي منه موضوعات، والطريق الثالثة فيها من لم تجد، من لم تجد ترجمته ما تدري هو كيف حاله، ربما بعضهم كذاب، كيف تحسن أصلحك الله في هذا الحال؟ دعك من الطريق الثانية فيها متروك، المنقطع هذا ما ندري من الساقط وما حال هذا الساقط من السند الذي حكم الحفاظ أنه منقطع، وربما الساقط من السند هذا ما يعني قد يكون مجهول عين، قد يكون من لا يصلح في الشواهد. ثم هذا الانقطاع هل هو انقطاع فقط أم إعضال؟ والمعضل لا يصلح في الشواهد. طيب، لأنهم ربما بعض الحفاظ أطلق المنقطع على المعضل، يقول المنقطع، يقول عن المرسل بعضهم يطلق على المرسل منقطع وعلى المعضل منقطع، سواء سقط منه اثنان فأكثر على التوالي أو سقط منه واحد في أعلى السند في يعني ماذا في أعلى السند، أو سقط منه واحد في ثناياه أو أكثر من واحد بما يكون أشد من المعضل، يعبرون عنه بالمنقطع. فليس من هذا الطريق، ليس بهذه الطرق يصلح للتحسين، يقبل التحسين أبدا. وربما الشيخ الألباني رحمه الله له بعض الاجتهادات بعض الأحاديث بمثل بعض الأمور، لكن أما حتى هذا الطرق ما أظن يحسن مثلها لا هو ولا غيره. متروك ما يصلح، منقطع أيضا ما ندري ما ساقط منه، كثير الغلط يعني حديثه ضعيف. وهذا بقي هذا الطريق الرابعة إذا نظرتها هل يصلح الحديث للتحسين بها ونعمة، وإلا فإن كان فيها بعض الضعف فإنها ما تصلح مع ما قبلها حتى وإن كان فيها الضعف ينجبر. صدوق له أفراد يحسن حديثه إلا إذا نصوا أنه مما تفرد به أو أغرب فيه، تفرد به أعني من حيث أنه أنكر عليه. صدوق له أوهام يحسن حديثه إلا إذا نصوا أنه من أوهامه. صدوق له أخطاء يحسن حديثه إلا إذا نص أنه من أخطائه. وكلمة أوهام وأخطاء يعني أشد من أفراد، إن كان قليل الحديث ربما أنزلوه إلى من لا بأس به. السؤال الخامس، سئل الشيخ مقبل رحمه الله في المقترح ما نصه، السؤال 142 في ترجمة ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، قالوا في ترجمته ثقة ثبت رمي بالقدر. قال القطان: كان ثور إذا حدثني عن رجل قلت له أنت أكبر أم هو، فإذا قال هو أكبر كتبت عنه، وإذا قال أنا أكبر لم أكتب عنه، لم يظهر لي وجه كلام ابن القطان. يا أخي، كانوا يقولون أنا أكبر من القدرية، بعضهم يقول أنا أكبر من القدرية بمعنى أن القدرية حدثهم الذي أحدثوه جديد ما له كبير زمن، فمعناه أنت من هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر ممن هم أحداث أسنان أو أحداث أصحاب فكر حديث جديد، أم أنك أكبر من ذلك وأبعد عن ذلك؟ إن قال أكبر، إذا قال أنا أكبر لم أكتب عنه لم يظهر لم أكتب عنه، لا لو قال أصغر أو إذا قال أكبر معناه أنه أكبر من القدرية ومر عليه فكر القدرية، أو أنه أصغر من القدرية باعتبار أنه لم يتأثر به. ليست واضحة العبارة، ليست واضحة. ومع ذلك هو هذا الذي ظهر لنا، أنهم كانوا يقولون أنا أكبر من القدرية، بمعنى أن زمنهم جديد وأن بدعتهم حديثة، بدعتهم حديثة، فالذي هو متنزه عن هذا قبل عنه وأخذ عنه، والذي واقع في هذا تركوه. وقد كانوا يختبرون البصري عن القدر والكوفي عن التشيع، فإن ظهر منهم ذلك لم يحدثه كثير من المحدثين، ذكر هذا ابن رجب وغيره. قال فأجاب الشيخ رحمه الله الأمر فيه سهل، معناه إذا روى عن أصغر منه كأنه يستنكف أن يروي عن أصغر منه، فربما يكون بينه وبينه واسطة فحذف الواسطة، لكن إذا روى عن أكبر منه فهو لا يروي عن أكبر منه إلا إذا قال سمعه منه. وهناك احتمال آخر بالنسبة للأصغر إضافة، احتمال يكون بينهما واسطة، وهو أنه ما أتقن حديثه، محتمل. أقول لم يظهر لي كلام القطان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كلام الشيخ رحمه الله على ما فهمته من حيث رواية ثور عمن هو أصغر منه ذكر احتمالين في ذلك، فالأول أن يكون بينه وبين الأصغر واسطة حذفها، والاحتمال الثاني أنه لم يتقن حديث الأصغر. وعلى هذا الاحتمالين فإن ثورا يكون قد روى عن الأصغر، فكيف يكون قد استنكف أن يروي عنه؟ فيها يعني هذا أنه من حيث الأصغر والأكبر لا، هل هو أيضا شديد التدليس أو هو يدلس؟ ينظر هذا إلى تدليسه، والذي يظهر أنه هذا له تعلق بالقدر، هذا له تعلق بالقدر. وتنظر العبارة أصلها، فربما السائل نقل العبارة لم يدقق في نقلها من أصلها الذي أخذها منها للسؤال وإلقاء السؤال على الشيخ رحمه الله. فإن كان المقصود إن قال أنا أكبر من القدرية فمعناه أنه يستنكف أن يكون قدريا وأنه مبتدع فيؤخذ عنه. إن قال أنا أصغر من القدرية بمعنى أني لا أعترض عليهم في منهجهم، أنا أحقر من أن أعترض على هؤلاء الأئمة الذين دعوا إلى هذا الفكر فيعرض عنه، هذا قريب والله أعلم. السؤال السادس، رجل قال فيه أهل العلم صدوق له أفراد، وماذا يعنون بله أفراد؟ يعنون أنه له تفردات لا تؤخذ، هذا معنى له أفراد، له بعض الأفراد يغرب فيها تنتقد عليه عند الصبر، يعلم أنه له تفردات وغرائب، وكلمة أفراد أهون من كلمة غرائب، وهذا دون صدوق، صدوق له أفراد دون إطلاق صدوق مطلقا، فإن هذا في رتبة من لا بأس به عند التمحيص في حاله. إذا كان يتفرد ينزل، يتفرد ببعض الألفاظ عن الثقات ويشذ بها ويأتي ببعض الغرائب دون غيره، يعني وإن كانت ليس في ضمن الموضوعات والمنكرات، فمثل هذا ينزل عن درجة الصدوق إلى لا بأس به، ولا سيما إذا كان له رواية كثيرة. أما مع هذا التفردات مع ورواياته قليلة قد يضعف، فقد يغضون الطرف عمن له أفراد وله روايات كثيرة ثابتة، بما لا يغضون الطرف بمن له أفراد ورواياته قليلة مروياته قليلة. وتأمل في ترجمة معمر تجد أنه له تفردات وله بعض من تقد عليه مما أتى به من حيث الشذوذ، ولكن ما ضعفوه لكثرة ما روى ولقلة ما تفرد به بجانب رواياته. وهنالك حديث تفرد به هذا الرجل الذي قيل فيه صدوق له أفراد، فهل يقبل حديثه وما هي ما مرتبته؟ نعم يقبل حديثه، ما لم ينص إمام أنه تفرد به أو أغرب أو أنه خالف فيه بعض الثقات، ليس معناه على أنه هذا يضعف حديثه إن أتى بحديث يعني ليس فيه نكارة في المتن. السؤال السابع، لدي بحث ولي فيه ما يقارب السنة، وقد جعلته على 5 أقسام: الأول كتابة الجامع الصحيح من الفتن والملاحم وأشراط الساعة مع جمع لطرق الأحاديث وشواهدها ما استطعته، يعني بلغ جهده. ثم أحكم عليه بما ظهر لي. الثاني كتابة مختصر له، ولكن جامع الصحيح في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يعني مع جمع الطرق طرق الأحاديث وشواهدها، وبذل فيه وسعة ما استطعت، أي بذل وسعة ثم أتى واختصره، ولكن بدون سند أو تخريج، وإنما إشارة إلى رقم الحديث في الجامع الصحيح مع الحكم عليه. يعني ما يقال أنه المختصر ليس معناه أنه حديث بدون، يقول ذاك مطول ومبسوط فيه والتخريج فيه، بما ربما يعني بعض الناس لا يروق لهم القراءة في المطولات، فأنت إذا اختصرت لابد أن تذكر الحديث وتذكر صحابية، أو تذكر أنه جاء عن فلان وفلان وفلان ونحو ذلك، والحديث صحيح أخرجه، يعني أخرجه، يعني إن كان عن فلان أخرجه فلان وبدون حكم عليه أو بعض المختصرات. المهم أتي بأصل المسألة حتى يقف الواقف على المختصر بما يفيده. فلو ذهب يخطب أحد من هذا المختصر الذي أنت تحريت فيه الصحة، سيقول عن من؟ يقول عن رسول الله، عن رسول الله، ولا يقول عن صحابي، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك يحتاج إلى الصحابي. ثم لو ذهب مثلا يعزو، سيعزو إلى الجامع في الملاحم، يحتاج أن يعزو إلى مسند أحمد، يحتاج أن يعزو إلى جامع الترمذي، يحتاج أن يعزو إلى المصادر الموثوقة المعلومة عند الناس جميعا، بما يعني من علم كتابك ومن لم يعلمهم. الثالث كتابة الجامع الضعيف من الفتن والملاحم وأشراط الساعة وعملي فيه كسابقه. الرابع كتابة مختصر له، ولكن بدون سند أو تخريج، وإنما إشارة إلى رقم الحديث في الجامع الضعيف، تقدم التنبيه. الخامس تحقيق بعض الكتب التي أمر عليها، والإشارة إلى رقمه في الجامع الصحيح أو الجامع الضعيف. فما هي نصيحتكم لي تجاه هذا البحث؟ وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا جميع الكتاب والسنة حتى نلقاه، آمين. جزاك الله خيرا. نصيحتنا بما تقدم من التنبيه على ما ذكر، وأما تحقيق بعض الكتب التي تمر عليها فإن كانت مختصرة كبعض الأجزاء، ولك سعة أن الكتب التي نقلت منها ورأيت منها ما يحتاج إلى تحقيق وتحقق ما لم يحقق منها بجهود طيبة نافعة، لك هذا. وأما المطولات فيصعب، خذ الحديث الذي أنت تريده وحققه، وهذه قد خدمت بما يغني عن تكرار الخدمة وما يضيع فيه الجهود.